والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهل وأحبابي، مرحبا بكم في لقاء أسبوعي مع الطيبون والطيبات، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا جميعا مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في جنته وظهر مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حقيقة تكلمنا الحلقة الماضية، كانت حلقة استثنائية، عن إخواننا وحبايبنا وأهلنا من أهل غزة، أسأل الله عز وجل أن يفرج كربهم وهمهم، وأن يفرج هم إخواننا في فلسطين والعراق وفي دارفور وشيشان وأفغانستان وفي كل بلاد المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والنهاردة بنستكمل رحلتنا مع الطيبون والطيبات، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم، أن يملأ بيوتنا بالسعادة والفرحة، وأن يرد السعادة، وأن يعني تعود السعادة مرة أخرى إلى كل بيوت المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. احنا قلنا يا جماعة، عشان يعود الحب والسعادة والرحمة والمودة والألفة إلى بيوت المسلمين، في حاجات أولا قبل أي حاجة، لن يحدث هذا إلا بأمر الله سبحانه وتعالى، فإحنا بنستعين بالله سبحانه وتعالى. وقلنا أن في حاجات مطلوبة من الزوج يعملها، وفي حاجات مطلوبة من الزوجة. ما زلنا النهاردة في آخر حلقة من الحاجات اللي مطلوبة من الزوج أنه يعملها، ونبدأ في الحلقة القادمة بقى الحاجات المطلوبة على الزوج. يعني طبعا احنا 7 حلقات أو 8 حلقات الأخوات مبسوطين جدا الحمد لله، أيوة كده وصف الزوج وقول له يعمل ويسوي، لأن إن شاء الله الدور جاي عليك بقى من الحلقة اللي جاية بقى لمدة 7-8 حلقات بقى نقول لك إيه المطلوب من حضرتك عشان تعمليه، عشان يعود الحب مرة أخرى إلى بيوت المسلمين. تكلمنا عن نقاط كثيرة جدا ذكرناها في عجالة سريعة، والنهاردة بنتكلم برضو عن آخر 5 نقاط أو آخر 4 نقاط في عجالة سريعة، من ضمن النقاط التي بسببها يعود الحب وتعود السعادة والمودة والألفة إلى بيوت المسلمين، إن حضرتك ما تحرمش زوجتك من أهلها. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ شوف الآية المعنى فيها تصاعدي إزاي، مع أن قطعة الرحم من الإفساد في الأرض، فلماذا ذكر الله عز وجل الإفساد في الأرض ثم ثنى بعد ذلك بذكر قطعة الرحم؟ قال لك أهل العلم بيقولوا ذكر الخاص بعد ذكر العام يفيد التنبيه على خطورة شأن الخاص. إزاي يعني؟ على سبيل المثال قول النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، مع أن النساء من الدنيا، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة إلى آخر الآية، ذلك متاع الحياة الدنيا. يبقى النساء من الدنيا، فلماذا ذكر النبي النساء بعدما ذكر الدنيا؟ قالوا لأن النساء فتنتها شديدة على الرجال، ولذلك وضح النبي ذلك في الجزء الباقي من الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: قال ما تركت بعدي فتنة هي أشد على الرجال من النساء. فقال: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. يبقى الحديث: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، هذا ذكر الخاص بعد ذكر العام، الخاص اللي هو النساء بعد ذكر العام اللي هي الدنيا. قال: فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. يبقى هنا بقى خطورة قطعة الرحم كبيرة جدا، هي من الإفساد في الأرض، ورغم ذلك ذكرها المولى عز وجل مرة أخرى عشان يوضح لك إنها مسألة صعبة جدا، ولذلك وضح العقوبة بعدها. قال: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك اللي هيعملوا كده، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. حبيبي في الله، زوجتك وإن كانت في بيتك وهي وأنت أحق الناس بطاعة الزوجة، يعني الزوجة لازم تطيعك أنت في الأول، والنبي عليه السلام لما سئل من أحق الناس بالرجل قال أمه، قالوا من أحق الناس بالمرأة قال زوجها، هي يعني أنت أحق بها من أي حد حتى من أهلها. لكن مع ذلك يا أخي، من باب الوفاء ومن باب الرحمة والألفة التي بين الزوجين، زوجتك ديت اتربت بين أم وأب ضحوا بحياتهم عشانها، وأكرموها وربوها وعلموها وأدبوها وهذبوها وأكلوها وشربوها، ويعني وعملوا كل اللي يعملوه عشان هذه الأخت تبقى زوجة صالحة، أنها تكون أم وصانعة للرجال والأبطال. بعد ده كله، بعد ما عاشت مع أمها وأبوها 20-25-30 سنة، بعد كله لما تاخدها منهم عايزها تنسى أهلها؟ ده حتى أخي مش من الوفاء. ده أنا في اعتقادي كمان إن الزوج لو لقى زوجته ناسي أهلها، ده لازم هو نفسه يخاف منها، كون ان الزوجه كانت في يوم من الايام عايشه بين ام واب وهي ما عندهاش وفاء للام والاب، يبقى يقينا مش هيكون عندها وفاء ليك كزوج. ولذلك انت تفرح لما زوجتك تقول لك انا عايز اشوف اهلي، بس طبعا مش كل يوم بقى، يعني كل يوم رايحه جايه رايحه جايه، زياره اسبوعيه ولو زياره حتى كل 15 يوم، المهم يبقى في زياره وصله رحم، وانت تسعد بذلك لما تلاقي زوجه حريصه على زياره اهلها. وانت لما توديها طب تقول لي طب ربما يكون في خلاف بينك وبين اهل الزوجه. الاصل ان المسلم متسامح، الاصل في المساله يا جماعه ان المسلم صاحب قلب نقي وانسان عنده وفاء وعنده رحمه وعنده عفو. سبحان الملك، وما زاد الله عبدا بعفو الا عزا. اوعى تفتكر ان انت هيقل قدرك ولا قيمتك ولا هتقل مكانتك عند الناس لما انت اللي تعفو كل ما يساء اليك، بالعكس بتزداد عزه ورفعه ومكانه عند الخالق سبحانه وتعالى، ويزداد حب الله عز وجل لك ويلقي لك القبول في الارض. ما تخافش ما تخافش يا اخي، العفو ده نعمه كبيره جدا جدا عند ربنا، ولا يبلغها الا شوف وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فسبحان الملك، أنت لما تدفع يعني السيئة بالحسنة يعني تجد دائما الناس تحبك وتألفك وتكون لك مكانة عالية جدا عند هؤلاء الناس. فأنت لما حتى لو كان بينك وبين أهل زوجتك خلاف، زوجتك ملهاش ذنب، حتى لو وصل أمنك توصلها وهي تطلع تطمئن على أبوها على أمها على أخواتها، تقعد شوية وتاخد راحتها وبعد كده تحدد معاها تروح تجيبها. والأولى من ده كله أن أنت يعني تيجي على نفسك وتصالح الناس ديت اللي أكرموك وادوك بنتهم، يعني ادوك قلبهم أو حتى من قلبهم هدية لك كزوج. ربنا يبارك فيك ويحفظك. والحقيقة بيؤلمني جدا أني يمكن قلت الكلام ده امبارح في إحدى الحلقات، أن أخت فاضلة تحكي تقول أن زوجها بيمنعها من زيارة أمها، بل مهددها بالطلاق، يعني مجرد ان هي نفسها تشوف امها، يعني حاجه والله انا تألمت جدا، نفسها تشوف امها يقول لها تبقي طالق لو رحت لامك، وتبقي طالق لو امك جات لك، يعني لو رحت لها البيت تبقى طالق، لو هي جات لك البيت تبقى طالق. فالام نفسها تشوف بنتها، تعمل ايه؟ تقوم متصله ببنتها، انا نازله اشتري حاجات مثلا من المكان الفلاني، تروح البنت تقابلها والام واخده لها الهدايا بتاعتها تديها لها وتطبطب عليها وتاخدها في حضنها وتقبلها وتسيبها وتمشي، مجرد بس انها نفسها تشوف امها. فانا بقول يا جماعه مش هي دي الرجوله؟ مش هي دي اخلاق المسلمين؟ مش هي دي الجدعنه؟ مش هو دي مش هي دي اخلاق ابن البلد اللي يبهدل زوجته ويحرمها من اهلها؟ فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم. دي كانت نقطه مهمه جدا جدا، بل بالعكس انا بقول انت كزوج خليك ذكي جدا. زوجتك مثلا لو هي حتى نسيت او انشغلت بالاولاد وبيك عشان عن زياره اهلها، بالعكس حبيبتي انت بقالك كتير ما شفتيش مامتك وباباكي، طيب حبيبتي ان شاء الله يوم الخميس انا هاخدك بالعربيه تروح هناك. انا اي نعم مش فاضي، انا هطلع بس اسلم عليهم وامشي بسرعه، وانت تروحي اقعدي معاهم وتطمني عليهم، ولو عايزه تقعدي معاهم مثلا لحد تاني يوم الصبح واروح اجيبك الساعه 10 الصبحيه، وخدي شويه الهدايا دي هديه لوالدتك ودي هديه لوالدك. والله لو كانت حاجات بسيطه جدا يا جماعه، يعني بفضل الله تؤلف القلوب وتخليك يعني حاسس او تخلي الاسره نفسها حاسه ان انت ابن من اولادهم. وربنا يبارك فيك. دي يا جماعه ده علاقه نسب وعلاقه محبه وعلاقه موده، وانتوا اصبحتوا الان جزء واحد. وانا النهارده لما اكون بجوز بنتي من شاب انا بعتبر الشاب ده ابني من اولادي خلاص، فما ينفعش ابني من اولادي يبقى مخاصمني ولا زعلان مني. ربنا يبارك فيك رب العالمين. الحاجه اللي بعد كده من ضمن الاشياء التي يعني تجعل المحبه تعود مره اخرى الى بيوت المسلمين، الهديه. الهديه بقى دي يعني بنسميها السحر الحلال، زي الكلمة الطيبة السحر الحلال، برضو الهدية زي السحر الحلال، هي فعلا يعني لها تأثير عظيم جدا جدا في تأليف قلوب الأزواج. والله العظيم يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم جمع كلمة الهدية دي في لفظين كلمتين صغيرين في حديث الذي رواه أبو يعلى بإسناد حسن، قال صلى الله عليه وسلم هو نص الحديث كلمة تدل على الفعل اللي هيعمل، والنص الثاني هو الثمرة بتاعت الفعل ده، تهادوا تحبوا. خد بالك، تدي الهدية تتحب وتحب، يحصل ما بينك وما بين الانسان اللي قدامك ده الحب. فانت يعني ربنا يبارك فيك عود نفسك كده على الاقل مره في الاسبوع ان يبقى في هديه ولو بسيطه جدا تقدم للزوجه. قول لي الشيخ محمود انت باين عليك عايش في كوكب تاني، انت مش شايف الغلاء واللي احنا فيه دوت والبهدله اللي احنا فيها، وشوف البنزين بقى بكام والاسعار بقى بكام. يا سيدي هديه بسيطه، لو مطلوبش منك انك تجيب يعني هديه كل اسبوع ب 1000 جنيه ولا ب 2000 جنيه، ان شاء الله هديه بجنيه ولا بنص جنيه ولا حتى ورده ولا كارت ولا اي حاجه ولو بسيطه. وعموما يا سيدي هوفر عليك، انا مستعد اجيب هدايا لكل المشاهدين، بس انت خدوا عيالي ربهم يعني، عشان ايه بعد كده ان شاء الله اللي عارفين المسألة هتبقى عامله ازاي. ربنا يبارك فيك، فانت احرص على الهديه، والله العظيم لها اثر عظيم جدا في تالف قلب الزوجه. وانا قلت لك قبل كده ان الزوجه حتى في اشد حالات غضبها على زوجها او حتى متضايقه او متنرفزه، بفضل الله لو دخلت عليها باسلوبين. الاسلوب الاولاني، السلام عليكم حبيبه قلبي، عامله ايه، ازاي اخبارك، والله انا جاي لقيت نفسي قدام المحل الفلاني فلقيت ان ما ينفعش اجي من غير هديه بسيطه، وانا لو جبت الدنيا كلها وحطيتها في ظرف مش كفايه عليك، ودي لها هديه، هتلاقي القلب يتالف. الحاجه الثانيه، لو انت متخاصم معاه وهي متخاصمه معاك وقاعدين بتاكلوا مع بعض، واخد بالك، لقمه بس تغمسها تحطها في بق زوجتك، تمام، بفضل الله تزيل كل الخلافات وتجعل القلوب متالفه، يبقى تهادوا تحبوا. رقم ثلاثه، انك تشاور الزوجه وتحترم راي الزوجه. يا جماعه اللي بيتجوز واحده وسامحوني يعني بيعتبر ان زوجته ديت قطعه اثاث محطوطه في البيت ملهاش لازمه، والراي رايي وانا راجل البيت وبقود السفينه ديت، وانا وانا وانا، كتر الانا ديت تخلي الزوجه تكرهك. ومش معنى كده بقى تبقى الزوجه هي اللي ماسكه البيت يعني، لا، انا قصدي حاجه ثانيه خالص، قصدي ان انتوا الاثنين بتشاركوا في بناء اسره مسلمه، شيء طبيعي، انتوا شركاء في شركه، هذه الشركة لابد ان احنا يعني لما نيجي نعمل حاجة لابد ان احنا نتشاور. مفيش مانع ابدا انك تكبر زوجتك، بل بالعكس ده مطلوب منك ان انت تكبر زوجتك حتى لو مش هتنفذ امرها، هي مجرد ان انت ان هي تحس ان انت عامل لها كيان وعامل لها قيمة وقدر ومقام، والحمد لله رب العالمين بتسمع كلامها حتى لو ما نفذتش، واخد بالك، مجرد ان انت تحترم رايها هتنبسط، هي هتسعد جدا جدا معاك وهتسعدك، وزي ما قلت لك هي كل ما هتزداد سعاده كل ما السعاده دي هتفيض على البيت بفضل الله. طب معانا اتصال، السلام عليكم. الاخت حياه من الجزائر.
شيخ محمود مساء الخير.
السلام عليكم.
ازيك يا شيخ محمود؟
ربنا يعزك ويحفظك يا رب.
احنا بنحبك في الجزائر كتير قوي قوي قوي.
احب الله اهل الجزائر وكل بلاد المسلمين يا رب العالمين.
عايزه اطلب منك طلبين يا شيخ محمود.
اموري تحت امرك.
عايزك تيجي الجزائر تدينا محاضره.
أنا إن شاء الله قريبا إن شاء الله إن يسر المولى عز وجل جاي لكم قريب رحلة دعوية في الجزائر إن شاء الله.
إن شاء الله يا رب، وعايزة أقول لك يا شيخ،
وأنا مشتاق جدا والله رؤية أهلي وحبايبي في الجزائر والله.
وعايزة أقول لك كمان يا شيخ محمود، أنا من يوم ما شفت الحلقة بتاعت السابقون التزمت ولبست الحجاب والحمد لله.
ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يبارك فيكي، يعني هو اسمك على مسمى. اسم حضرتك حياة،
وربنا بتشوفك كل يوم وبتدعي لك كل يوم عشان انت ملك نزل من السماء والله العظيم.
ربنا يبارك فيكم يا رب ويحفظكم يا رب ويحفظ اهل الجزائر جميعا ويبارك فيكم ويجمعنا وياكم على الطاعه دائما. الاخ محمد من الامارات، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ محمود؟
الله يبارك فيك محمد، ازي اخبارك؟
شيخ بصراحة احنا سنين واحنا ننتظرك ودائما يوم الثلاثة ننتظرك كل يوم.
ربنا يخليك يا رب.
والحمد لله ان نحن يعني متزوجين وإنا 27 سنة والحمد لله.
ما شاء الله.
هذا من فضل رب العالمين.
ما شاء الله، ربنا يبارك فيك. 27 سنة 27 سنة متزوج يا أخي محمد؟
اي نعم.
ما شاء الله، ده انت جبل بقى مستحمل ما شاء الله.
الحمد لله رب العالمين.
بس عندنا في مصر يقول لك ثلاث سنين وتبقى زي الفل يعني.
زي الفل.
ربنا يخليك ويبارك فيك. عندك اولاد يا استاذ محمد؟ ها؟
عندي ثمانيه.
ما شاء الله، ربنا يبارك لك فيهم يا رب.
الله يسلمك
ويحفظهم لك من كل
شيء. يا شيخ محمود ادعي لهم يا شيخ.
ربنا يبارك لك فيهم وينبتهم نباتا حسنا يا رب العالمين.
بدي طلب منك يا شيخ.
امرني.
الامر لله. ابوي توفى له اليوم 12 يوم.
والله لا تديني اسمه.
وكان لا يفوت حلقه من حلقاتك.
طب اديني اسمه، هدعي له يوم الاثنين الجاي
في عبد القادر راضي، بدي تدعي له دعاء، هو من 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 الناس الصالحين.
الله.
قارئين القران في غزه.
ما شاء الله ما شاء الله.
قران يمشي يا شيخ محمود.
الله 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 يرحمه ويرحمه.
دائما المصحف في يده من الصباح الى العشيه.
ما شاء الله ما شاء الله.
ومات وهو متوضي وصائم وصائم يوم الخميس.
الله اكبر. ابشرك يا اخي محمد.
هذه فرصتي اني اتكلم معاك وادعي له كمان انا وانت.
والله والله بص، لو حبيت تعمل معايا مداخله يوم الاثنين القادم في اليوم اللي بدعي فيه دعاء للمرضى والموتى، ربنا يرحم والدك رحمه واسعه، وانا ابشرك بشرى ببشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البزار بسند صحيح، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ختم له بصيام يوم دخل الجنه. فربنا يجمعنا وإياك يا أخ محمد ووالدك إن شاء الله الحاج عبد القادر. الحاج وشوف الاسم الحاج عبد القادر راضي، ربنا يجعله يا رب راضيا مرضيا عنه إن شاء الله. مين معنا؟ أم مين؟ أم محمود من مصر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ محمود.
إزيك يا أم محمود؟
الله يخليك يا شيخ محمود. ربنا عامل إيه حضرتك؟
الحمد لله ربنا يخليك يا رب.
الله يخليك. أنا ليه عند حضرتك سؤال يا شيخ محمود.
أنا هقول لك على حاجة غريبة جدا، يعني أنا منذ أن توفيت أمي فما فيش حد اتصل بي على الهواء اسمه أم محمود غير حضرتك، فربنا يحفظك يا رب.
وأنا أقول لك يا شيخ محمود إن أنا التزمت على إيدك الحمد لله والحمد لله.
الله يكرمك يا رب.
هنا في الصعيد يعني
ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يبارك في أهل السيد يا رب العالمين.
يعني وسهالي أنا اتحجبت الحمد لله بفضل حضرتك.
ربنا يبارك فيك، فضل ربنا أولا، ربنا يبارك فيك يا رب ويحفظك ويثبتك.
اتفضلي. أنا أسأل حضرتك سؤال.
اتفضلي.
أنا حضرتك عن صلاة الفجر، صلاة الفجر هنا بيقولوا بيصلي ركعتين قبل الفجر.
نعم.
وصلي الفجر وبعد كده صلي الصبح، فهل ده صحيح ولا غلط؟
صلاة الفجر هي صلاة الصبح، يعني هي صلاة الفجر تسمى صلاة الفجر نظرا لوقت الفجر، وصلاة الصبح هي صلاة الفجر، إنما ركعات الفجر أو ركعات الصبح خير من الدنيا ما فيها، المقصود به هنا السنة، سنة الصبح، فمش أصلي السنة وبعدين أصلي الفجر وبعدين أصلي الصبح، لا هي صلاة الفجر هي صلاة الصبح، لكن بعض العلماء يسموها صلاة الفجر، بعضهم يسميها صلاة الصبح، وقول المولى عز وجل إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي إن صلاة الفجر كانت مشهودة. ربنا يحفظك يا أم محمود ويحفظ أهل الصعيد ويبارك فيهم جميعا رب العالمين. مين معنا؟ الأخت سونيا؟ ها؟ من قطر. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أهلا أخت سونيا، أهلا بك.
أهلين.
ربنا يحفظك يا رب.
الله يخليك يا رب. أنا والله عندي مشكلة.
ربنا يفرجها.
قبل مخطوبة لشخص.
نعم.
ففي يوم من الأيام ضربني ورحت أنا اشتكيت فيه.
وأنت مخطوبة؟
إيه.
ما أنا متجوزة ده ما يعمل إيه ده؟
فحبيت انتقم منه ورحت اشتكيت فيه.
نعم.
يعني اتهمته بأشياء، يعني بدي أريح يعني ضميري.
نعم.
واتهمته بأشياء.
هو ما عملهاش.
هو ما عملهاش.
نعم.
اتسجن أسبوع وطلع.
نعم.
والقضية احتفظت يعني بالنيابة.
نعم.
وبعد ما طلع تزوجنا والحمد لله الله رزقني بيبي والحمد لله يعني.
يعني بعد اللي حصل ده الحمد لله جوزته.
ايه. بعد فترة بعد شهر ونص اجانا ابعاد يعني.
نعم.
يعني بعرف انا حاسة حالي حاسة بذنب ارتكبت يعني ذنب.
يعني ابعاد معلش عشان انا مش فاهمة.
يعني ابعاد من قطر يعني لازم نغادر البلد.
انتوا تغادروا البلد. نعم.
فانا يعني عملت المستحيل حتى يعني القضية احتفظت بالنيابة.
نعم.
عملت المستحيل بدي اقابل يعني وزير الخارجية وان شاء الله يكون يسمع فيني.
نعم.
علشان اشرح له الموضوع، بدي اريح ضميري.
نعم.
لانه يعني انا غلطت.
نعم.
معترفة بغلط يعني.
نعم. هي القضية بعد الزواج ما زالت مستمرة يعني. نعم.
احنا ما كنا يعني القضية احتفظت بالنيابة، ما كنا عالمين القضية قاعدة يعني
قلتوا خلاص هي اتنست خلاص يعني.
ايه.
نعم.
ففي يوم من الايام يعني كل باب نمشي علشان نقابله حدا بدنا نحكي له مشكلتنا علشان يساعدنا.
نعم.
كل الابواب مسكر بوشنا واحنا الحمد لله يعني طيبين وبنصلي.
نعم.
ففي يوم من الايام كان قرضاوي عامل خطبة بالجامعة يوم الجمعة.
نعم.
فرحنا على اساس بدنا نقابله ونحكي له وضعنا ويساعدنا.
نعم.
فقبلها باسبوع يوم الجمعة الخطبة كان بيحكي انه مقابل جماعة اسرائيليين ببيته ومغديهم في بيته، يعني حسيت انه هذا الشخص انا ان شاء الله يكون يسمع فيني، يعني ما بحب لساني يكون يعني اسف كلمتي، ما بحب حدا يكون يعني منافق، يعني حسيته انسان منافق يعني بخطبته بالجمعه قبل
ربنا يبارك فيك يا
احنا قابل جماعه يهود ببيته لما رحنا له احنا بدنا نقابله ونحكي له وضعنا.
ربنا يبارك فيك اختنا، بس مش عايزين طبعا نخوض في سير علمائنا، ربنا يبارك فيك يعني اختنا الفاضله. طيب حضرتك واضح ان المشكله كبيره شويه، استاذن حضرتك خدي رقم تليفون الكنترول وانا تحت امر حضرتك، واسال الله سبحانه وتعالى ان ربنا يفرج همك وهم زوجك ويجمعك على خير ان شاء الله. لا مين؟ الأخ محمود من مصر؟
أيوه.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك عم الشيخ؟
ازيك استاذ محمود؟
ربنا يبارك فيك كده. حقيقة أنا سمعت الحلقة بتاع امبارح واحنا تأثرنا بها جدا.
الله يبارك فيك.
وهي كانت بتتكلم عن حقوق الوالدين.
نعم.
وشيء يعني بيبقى محزن.
نعم.
وكده يعني أنا حد مثل مش الحمد لله الواحد مش هيزكي نفسه.
نعم.
إنما حضرتك كانت أنا والدتي كانت بتنادي لي بتقول لي يابا.
الله.
هتقول لي يابا.
ما شاء الله. ما شاء
إن أنا اسمي على اسم والدها.
ما شاء الله.
كان استأذنت والدي.
الله.
إن هي تسميني الله. محمود على اسم والدها.
ما شاء الله.
فكانت تقول لي الحمد لله رب العالمين يابا.
ما شاء الله.
كانت أحيانا كده لما يعني تحب تيجي عندي تقول لي لإخواتي أنا رايح عند الدكتور النفساني بتاعي اللي يحب يسمعني. لا بس بقى يعني حقها عليا.
هو يظهر كل دين جدا مع أهاليهم.
الحمد لله الحمد لله رب العالمين.
مش من ذاك النفساني يعني ولا حاجة.
ربنا يخليك ويبارك فيك. احنا سعداء اللي احنا حضرتك كلمنا حضرتك.
ربنا يخليك يا صاحبي.
يعني احنا الحمد لله أنا وأولادي وزوجتي بنحب حضرتك في الله.
الله يبارك لك.
انك انت حضرتك يعني تمتاز بالاسلوب السلس الطيب
والله
اللي يصل للقلب بسرعه.
الحياه بسيطه يا استاذ محمود والله ودين جميل قوي قوي. يعني بقول لحضرتك دين ما فيش اجمل منه بس لو الناس تفهمه صح وتعيشه صح. انما بقى العبوس والتكشير والتقفيل واخد بال حضرتك ده عمره ما كان من الدين بفضل الله سبحانه وتعالى. مين معانا؟ السلام عليكم. طيب نكمل. رقم ثلاثة حبيبي في الله مشاورة الزوجة. يا ريت تكبر زوجتك وتقعد معها حبيبة قلب. احنا خصوصا في الأمور المصيرية يعني مثلا هتعزل هتاخد بيت هتبني هتزرع أرض هتدخل ولادك مدارس معينة هتجوز بناتك لازم تشاور زوجتك. زوجتك ما ينفعش تكون قطعة أساس في البيت لازم تاخد رأيها وتكبرها وبعدين أنت زوجتك كمان من بداية الزواج كبر زوجتك ونم عقلها وكبرها معاك. الزوجة لو زوجها كبرها بتكبر معاه يا جماعة ولو صغرها بتصغر معاها. الزوجة دي محتاجة زوج عاقل عشان يعرف يتعامل معها بفضل الله سبحانه وتعالى. فالشاهد في الموضوع شاور الزوج. طبعا في حديث يعني مشهور أو بين بعض الناس والحديث ده طبعا أنا يعني حديث ليس له أصل بالمرة يعني حديث لا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو إيه شاوروهن وخالفوهن. يعني خد على قد عليها كده ولا ايه رايك حبيبتي نجيب عربيه مثلا فولكس ولا مرسيدس؟ تقول لك طب نجيب مرسيدس. طب جزاك الله خيرا نبقى نجيبها اوبل. فيعني شاورها وخد الراي العكس. لا طبعا الكلام ده مش مظبوط بالمره. بالعكس قد تكون الزوجه اعقل من الزوج وقد تكون الزوجة رأيها أصوب من الزوج أحيانا. أنا بقولش مش على يعني ما هياش قاعدة ونقصان العقل والدين يا جماعة ما هياش يعني سامحني ما هياش واحدة ماشية في الشارع يعني بتكلم نفسها. لا نقصان العقل إن هي شهادة المرأة أو شهادة المرأة بنصف شهادة الرجل. ليه؟ لأن المرأة عاطفية يغلب عليها العاطفة. وعلى فكرة دي منقبة مش مذمة في المرأة. يعني المرأة لا تذم بأن عندها نقصان العقل. بالعكس لأن نقصان العقل ده كان بيترتب على إيه؟ زيادة العاطفة. امرأة عندها عاطفة فياضة ولذلك المرأة لا يصح أنها تكون قاضية ولا حاكم. ليه؟ لان هي عاطفيه. يعني تخيل لو هي قضيه ودخل عليها قتال قتله فازاي ودخل لها ومعاه طفل صغير بيرضع ويقول لها حاجه ابني وهيموت فممكن تعيط وتقول طب ما تعملش كده تاني بقى وخليك حلو ويلا مع السلامه وروح ويمكن تديله فنضان كمان. فعشان كده ما تنفعش. ليه؟ لان هي اصلا عاطفيه. فدي يا جماعه دي منقبه في حق اي امراه ما هياش مذمه في حق هذه المراه. فعشان كده بقول ايه شاورها حبيبه قلبي احنا عايزين من الشقه دي ايه رايك ناخد شقه في العماره الفلانيه؟ والله لا انا شايف ان العماره ديت يعني مكشوفه شويه من الجيران فبلاش طب خليها في المكان الفلاني. جميل جدا شاور زوجتك لان خد بالك انت كمان في مساله السكن بالذات زوجتك هي اللي قاعده 24 ساعه في البيت. انت بتخرج وتشتغل وتروح وتيجي هي اللي قاعده في المكان. شاورها. شوف بلقيس وكانت اللي هي ملكه سبأ وكانت كافره شاورت قومها. شوف ايه قالت يا ايها الملأ افتوني في امري ما كنت قاطعه امرا حتى تشهدون. وام سلمة ام سلمة رضي الله عنها وارضاها في صلح الحديبيه لو تفتكروا حضراتكم كان النبي عليه السلام خلاص حصل معاهده بينه وبين المشركين وهدنه لهدنه الحديبيه وكانت يعني ظاهر الامر بالنسبه للصحابه ان دي كانت فيها شيء من التنازل عن الحقوق وفيها شيء من يعني ان المسلمين يعني كده يعني هيبتهم. المساله كانت بالنسبه لهم كانت صعبه جدا. ولكن النبي عليه السلام المؤيد بالوحي من السماء ما كانش بيبص تحت رجليه كان باص لقدام. ولذلك لما تقرا بقى في سيره النبي عليه السلام تجد ان عدد اللي دخلوا في الاسلام بعد هدنه الحديبيه اضعاف اضعاف اللي دخلوا من اول البعث لحد هدنه الحديبيه. سبحان الله. ففي الهدنة ديت النبي صلى الله عليه وسلم طلع بره خلاص المشركين قال لهم ترجعوا بقى وتيجوا بقى تعتمروا السنة الجاية، إنما السنة دي ما حدش يعتمر. الصحابة مش عايزين يحلوا الإحرام ولا عايزين يحلقوا ولا عايزين ينحروا، فالنبي عليه السلام قال لهم قوموا قوموا فانحروا ثم احلقوا. فثلاث مرات ما حدش سمع كلام النبي عليه السلام، خاف عليهم النبي إنهم يهلكوا. فدخل على أم سلمة لقيته حزين، قالت يا رسول الله أتحب أن يفعلوا ذلك؟ قال أجل. قال تخرج عليهم ثم لا تكلم أحدا، خد بالك بقى، وانحر واحلق وبعد كده هم يعملوا زيك. وبالفعل خرج النبي عليه السلام ولم يكلم أحدا ونحر الهدي بتاعه وحلق، وبص لقى الصحابة كلهم قاموا نحروا وحلقوا حتى كاد أن يقتل بعضهم بعضا من الغم ومن الحزن رضي الله عنه. أنقذت أم سلمة الصحابة من الوقوع في معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى تشاور زوجتك، كبر زوجتك وشاورها، ومش عيب أن أنت تشاور زوجتك وتكبرها بفضل الله سبحانه وتعالى. آخر ثلاث نقاط حبيبي في الله، مساعدة الزوجة في البيت. يا الله نقطة مهمة جدا جدا، طبعا جاي لكم بقى على الطبطاب نسائنا أخواتنا، لكن برضه لسه بقول لكم الحلقة اللي جاية إن شاء الله بقى هتشوفوا اللي عليكم بقى إيه، يعني إيه المطلوب من لكم عشان تعملوا عشان المحبة ترجع مرة تانية لبيت الزوجين. تقول أمنا عائشة في الحديث رواه البخاري، كان النبي سئلت كان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يصنع في بيتي؟ قالت كان في مهنة أهل بيتي حتى إذا، خد بالك بقى، حتى إذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام كان في مهنة أهل بيته، كان يرقع ثوبه ويخصف نعله ويفعل 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 في البيت، كان بيساعد زوجته في أعمال البيت صلى الله عليه وسلم، وهو مين؟ سيد ولد آدم اللي هو مشغول بقضايا الأمة كلها، اللي مشغول بهداية الإنس والجن، اللي مسؤول عن إقامة دولة إسلامية، اللي مسؤول عن حرب الكفار والمشركين وعن هدايتهم قبل حربهم، وكل هذه الأشياء أعباء ملقاة على عاتق النبي ومسؤول عن تسع زوجات. يعني النهارده زي ما قلت لك اللي متجوز اتنين بيمشي في شارع يكلم نفسه، فيجي واحد يقول له حضرتك بتسبح، يقول له لا ده انا بحاسب، واخد بالك، صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. يبقى اذا النبي عليه الصلاه والسلام رغم كل انشغالاته دي كلها كان في مهنه اهل بيتك، فاذا حضرت الصلاه قام النبي الى الصلاه. بقول لاخويا وحبيبي، بقول للزوج الفاضل، ساعد زوجتك احيانا، وحط تحت كلمه احيانا الف خط. احيانا لما تكون الزوجه مريضه أو تكون تعبانة أو تكون عندها أي ظروف يعني مش فاضية، ساعدها ما دمت فاضي. وحتى لو ما كنتش فاضي يا أخويا وحبيبي، يعني لو تكرس وقت كده ولو أسبوعيا ولو شهريا، أي وقت ولو بسيط، وتكرم زوجتك حاجة بسيطة أوي. جاي من بره الحمد لله، جاي من الشغل ومرتاح ومبسوط، ودخلت لقيت الزوجة عمالة بتطبخ عين وعمالة بتعمل لك صنف واثنين وثلاثة وأربعة وتعبانة لوحدها، السلام عليكم، روح قلبي ازاي، صحتك عاملة ايه، خلاص بقى والله العظيم أنا عليا المواعين النهاردة، مش عيب والله، لا ينقص من قدرك ولا من رجولتك. لا احسن واحد يقول لك ادي الشيخ يا عم، يقول لك بقى اهو الشيخ المعين، بعد كده ناقص بقى مسح لها البلاط، وبعد كده نفض لها مش عارف ايه وحمل عيال، ويعني هتبقى شغلانه بقى، وبعدين بعد كده اخش عيشه الفراخ وانضف واظبط عشان ابقى مريش، يعني الموضوع مش كده طبعا من مره، انما قصدي ان انت تحسسها ان انت فعلا قلبك عليها، خايف عليها، زوجة تعبانة مشغولة عندها أعباء كتيرة جدا في البيت، ساعدها، حط إيدك في إيدها، بس برضو في المقابل برضو الزوجة ما تاخدهاش بقى إيه، يعني ما تبقاش يعني حاجة بقى حلوة نفس الولد زي ما بيقولوا كده، ما يبقاش الزوج مثلا غسل لها الأطباق مرة ولا الصحون مرة، كل يوم هو جاي سلام عليكم ازيك يا حبيبتي أهلا وسهلا، يروح قلبي إيه المهم في الحوض إن شاء الله، ويعني ما يبقاش كل يوم الموضوع ده. وعايز أقول للزوجة بقى هدية وكلمة هينبني عليها كل كلامنا في عن موضوع الطيبين والطيبات. أختي الفاضلة، أختي الغالية العزيزة، عايز أقول لك كلمة واحدة بس، قوتك في ضعفك، قوتك في ضعفك. كل ما تكوني لينة ورحيمة وأسلوبك جميل، تنطقي أجمل الكلمات ومهذبة ورومانسية وحساسة وكلامك رقيق، والله العظيم الزوج هيشيلك مش في عينيه، في نين يعني. ليه؟ لأن تخيلي كده الفرق بين واحدة بتقول لزوجها حبيب قلبي معلش أنا مشغولة بس في كذا وكذا، لو ممكن مش بقى خش اغسل الصحون، لا لا ما تحددش، لو ممكن بس تساعدني باللي تقدر تساعدني فيه، إنما لو مش عايز خلاص حبيبي أنا مش عايز أتعبك بس والله تعبانة. يا خبر ده الواحد في الوقت ده مش يقوم، ده اللي يقوم الواحد في الوقت دوت هو اللي يطبخ لها يعمل لها كل حاجة ويظبط الدنيا، بس هي بقى ربنا يستر عليها لأن احنا ما بنعرفش نطبخ يعني. المهم يعني فإيه، فالزوج لما يلاقي الزوجة بالأسلوب ده يديها عينيه. تخيل بقى لو الزوجة بقى بتكلم الزوج في نفس الموضوع بس باسلوب تاني، هو انت ما بتشوفش يعني، انت ما فيش احساس يعني، ما انت شايف اللي انا فيه، ما تقوم يا اخي تعمل حاجه، طبعا مش هيعمل يعني لان ده مش اسلوب، تمام كده. فالزوجه تقدر تاخد نين عينيه، تاخد عينين زوجها بالكلمه الحلوه. خليكي ذكيه، اللي انت عايزاه وفوق اللي انت عايزاه. والله العظيم تاخديه بالاسلوب الجميل. ومعانا اتصال. السلام عليكم ام احمد. السلام عليكم. منين؟ من سوريا. السلام عليكم. السلام عليكم يا ام احمد.
ازيك يا شيخ؟
ربنا يبارك فيك يا رب.
لو سمحت انا عندي سؤال شخصي يعني.
نعم؟
عندي سؤال شخصي.
اتفضلي.
انا لما تزوجت من 3 سنين زوجي ما حكى لي انه كان متزوج واحدة قبلي اجنبية يعني.
نعم.
فانا لما تزوجت سافرت معه على البلد على الصين يعني.
نعم.
هناك بعد اسبوعين عرفت انه متزوج. طبعا صارت مشاكل كثير. هو بيقول انه كان على اساس انه بده يطلقها قبل ما نتزوج بس ما طلقها.
يعني هو كان لسه ما زال متزوج. نعم.
اصلا هو ما كان بيطلقها، هم اصحابه ضغطوا عليه بعد الزواج على اساس يطلقها. فطلقها بس ضلت تشتغل عنده بالمكتب اللي هو مكتبه يعني.
نعم.
فطبعا ضلت مشاكل كثير يعني. لما بحكي معه على المكتب كانت بتعمل مشكله.
نعم.
تعرف الحساسيه يعني.
نعم.
مروا 3 سنين قول بعناء تام يعني. انا كنت كل ما احكي له انه خلص طيب هي خليها تترك يعني مش, مش انتم فصلتوا يعني.
نعم.
خليها تطلع من حياتنا.
نعم.
كان يقول لا ما بقدر، هي خدمتني وضحت عشاني وتحملت، لازم انا اخليها واجازيها يعني، مش لازم ارميها هيك بالشارع.
نعم.
فانا يعني
بحترم. هي في مكتبه اللي في مكتبه اللي في الصين. نعم.
انا بحترم.
هي صينيه اصلا؟
نقدر يعني.
هي صينيه؟ ضري
يعني. انا لسه ربنا ما كرمنيش بالذريه.
ان شاء الله ربنا يرزق بالذريه الصالحه ان شاء الله.
هل انا لو يعني رحت كشفت وكده يبقى انا كده مش راضيه بقضاء ربنا؟
لا ازاي، ما احنا ناخد بالاسباب. لكن اختنا دعاء ربنا يحفظك، احنا بناخد بالاسباب لكن لا يعني لا ننظر الى الاسباب ولا ناخذ في الاعتبار ان الاسباب هي التي ستنفع وتضر من دون رب الاسباب سبحانه وتعالى. مسبب الاسباب سبحانه وتعالى هو الذي يقدر الامور. ولما النبي عليه الصلاه والسلام في يوم الهجره لما اختفى عن اعين المشركين ونيم علي بن ابي طالب مكانه وخد رجل عشان يضله على الطريق واختبأ في الغار 3 ايام، كل ده كان اخذ بالاسباب صلى الله عليه وسلم. فكون النبي عليه الصلاه والسلام ياخذ بالاسباب ليس معنى ذلك ان ما كانش النبي عليه الصلاه والسلام عنده التوكل. طبعا ده سيد المتوكلين بأبي وهو أمي ونفسه وروحه صلى الله عليه وسلم. فالأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي بسند صحيح: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكلي لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. الطير ما يملك أي شهادات ولا يملك أي قدرة ولا عضلات ولا أي حاجة، ولا عنده لغات ولا كمبيوتر ولا يفهم في النت، ورغم ذلك يخرج، ما عليه إلا أن يسبح بحمد الله ويتوكل على الله. يخرج بطنه فاضي يرجع بطنه مليان وبقه كمان أكل الأولاد. فربنا يبارك فيك، خدي بالاسباب اختنا الفاضله وروحي وابحث عن طبيبه مسلمه فاضله، ويخلي زوجك يروح عند طبيب مسلم فاضل واكشفه وخذوا بالاسباب، وكثروا من الاستغفار. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهار. السلام عليكم. معنا ام ايمان من مصر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا اهلا وسهلا.
ربنا يبارك
فيك. ربنا يعزك ويحفظك يا رب.
الله خيرا.
الله يبارك فيك يا رب ويحفظك.
والله يا شيخ محمود كان ليه عند حضرتك سؤال يعني.
اتفضلي.
هو يتلخص في ان زوجي من رمضان يعني اللي فات والحمد لله كان في شحنه ايمانيه عاليه.
نعم.
الى حد ما يعني.
ما شاء الله.
والحمد لله مداوم على الصلوات الخمس.
ما شاء الله. ربنا يبارك فيك يا رب.
ولله الحمد. بس هو اليومين دول بدا المؤشر ينزل شويه، فانا مش عارفه يعني اقربه ازاي. كل طريقه مش بتعجبه خالص ومش عارفه يعني. عايزه اداوم انا وهو على عبادات معينه مع بعض او تعاطف معينه مع بعض، لان بحس كتير ان ايه ان انا مش يعني كل ما اجي ادعي لحاجه مش بيستجيب لدعوتي وبيقول ان انا طريقتي منفره وانا يعني مش بيحب الاسلوب ده. حاولت مثلا معاب اكتر من طريقه.
هقول لك يا ام ايمان.
وبدا يستجيب لروتانا السينما.
ربنا يبارك فيك.
خايفه يعني.
هقول لك يا ام ايمان. بصي، هو في الغالب انا بقول الظاهره اللي موجوده دلوقتي ان اغلب الازواج في الغالب ما بيستجيبش لزوجته، ممكن يستجيب لحد غريب. يعني ممكن تقولوا له ايه، تعال نتفرج على الشيخ فلان في محاضره مثلا جميله، يقعد يسمع، ربما يتاثر، ربما يكون ده سبب زياده ايمانه. دي نقطه. النقطه الثانيه، يعني الايمان طبعا يزيد وينقص، ما بيثبتش على وتيره واحده. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال ان الايمان لا يخلق بيقدم، ان الايمان لا يخلق في جوف احدكم كما يخلق الثوب. فسالوا الله ان يجدد الايمان في قلوبكم. زي ما بتدعي نفسك ام ايمان، ادعي نفسك قولي كده وانت بتدعي وانت في صلاه قيام الليل: يا رب جدد الايمان في قلبي وفي قلب زوجي. ادعي له، حاولي تقومي بالليل واي اعملي له اي حافز. ربما يكون راجل مثلا بيحب الحلويات الاكل الجميل، اعملي له حلويات بالليل تمام، وقومي يا ابو فلان ربنا يبارك فيك انا عامله لك بسبوسه مثلا، قوم كل حته كده كان حته طبق مش مشكله ربنا بقى، تعالى نقوم نصلي ركعتين، وقتها له كده بضحك وبلذاذه كده. بلاش يعني ايه الدعوه المباشره، احيانا بتؤذي الزوج، احيانا الزوج يبقى عايز يعمل حاجه ويقول ما دام هي بقى اللي امرتني مش منفذ. طبعا الكلام ده غلط، لان مش عيب ان الزوجه هي اللي تصح الزوج لقيام الليل، وهي اللي تدله على الخير، وهي اللي تذكره بالصيام الاثنين والخميس، وهي اللي تذكره بالخير، ده كله ما فيش مانع. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال كما عند ابي داود بسند صحيح: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم ايقظ امراته فان ابت نضح في وجهها الماء وفي المقابل ورحم الله امراه قامت من الليل فصلت ثم ايقظت زوجها فان ابى نضحت في وجهه الماء الى اخر الحديث. طب تعالوا نشوف اخر نقطتين حبايبي بسرعه كده. رقم 12 في كيفيه عوده الحب مره اخرى الى البيوت: ان تنصت اليها وتستمع اليها. حبيبي في الله، هسالك سؤال قد يبدو غريب ان انت تسمعه لاول مره. فكرت مره تقعد مع زوجتك تسمعها؟ يعني فكرت مرة كده زوجتك وعايشة معك وزي الفل وبتخدمك وبتحبك وبتعزك، فكرت مرة تقعد معها كده وتقول لها ما تقولي لي اللي جواك، في حاجة مزعلك، في حاجة مضايقك، يعني نفسي اسمعك، عايزك تتكلمي شوية، حسسها ان ليها اهمية. احيانا الزوجة يا جماعة بيبقى جواها حاجات ومش عايزة تقولها ومش عارفة تقولها ومش لاقي وقت مناسب تقولها. لما تلاقي الزوج فتح لها قلبه كده بيقول لك قوالة، وهتسمع كلام ما كنت تتخيل ابدا ان انت تسمعه ولا يخطر على بالك. هتقول لك ده انا من يوم ما اتجوزتك يا حبيب قلبي ما شفتش يوم فاهم ازاي، ده كان يوم ابيض وجميل وحلو، وكانت الشمس فيه طالعه من اربع جهات الحمد لله، وكانت مامتي دعيالي ليله القدر عند الحجر الاسود يوم ما كان يعني يوم ما تمت الجوازه الجميله دي. هتسمع كلام جميل، اصبر وتحمل وخدها على قد عواطفها، مش عايز اقول على قد عقلها، حتى ما تخلص خالص قول لها تخيلي انا سعيد جدا نسمع من الكلام ده وفرحان قوي قوي، وان شاء الله من هنا ورايح هحاول اغير من نفسي واحاول ان شاء الله ربنا يقدرنا ان انا اسعدك. النبي اللي هو سيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم في عز مشاغله دي كلها يجي يقعد مع امنا عائشه، والحديث ان شاء الله لازم اعمل لكم حلقه او اثنين او ثلاثه ان شاء الله في شرح قصه او حديث ام زرع، يعني متعة الدنيا بقى كلها وانت بتسمع بقى شرح حديث أم زرع. قعد يسمعه وبيتكلموا عن 11 زوج مع 11 زوجة، الزوجة كل زوجة بتقول في زوجها بقى يعني قصائد، يعني اللي بتمدح واللي بتذم، خد بالك مش عارف زوجي لعشنك، ان انطق اطلق وان اسكت اعلق، والتانية تقول له زوجي غياء عياء مش عارف طبقاء يعني فاهم ازاي، وحاجات كده جميلة قوي. والنبي عليه الصلاة قعد بيسمع لأمنا عائشة، وفي اخر القصة عرف ان اكتر واحدة كانت بتحب جوزها واكتر واحدة جوزها كان بيحبها له ابو زرع وام زرع، فعرف من أمنا عائشة ان ابو زرع في الاخر طلق ام زرع، ومزرعة كانت لسه بتحبه، فيقول لها ايه النبي عليه الصلاة والسلام، يقول لها كنت لك كأبي زرع لأم زرع، لكن عشان ما تبقاش قلقان الزوجة قال غير أني لا أطلقك، يعني لو هو بس طلق زوجته دي كانت المشكلة، أنا بقى مش هطلقك يا عائشة، يعني صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. آخر حاجة حبيبي في الله ونفتح بعدها بقى للصلاة زي ما انتوا عايزين لآخر حلقة، إنك تسامح زوجتك لو أساءت. زوجتك إنسان يا جماعة، بشر مش معصوم، لان بعض الشباب بكل اسف لما يتخيل مثلا انه هيتزوج اخت محجبه سواء كانت مختمره او كانت منتقبه، بيتخيل انه هيتجوز واحده مثلا زي امهات المؤمنين، يعني لازم كل ليله هتقوم وتنضح في وشه الميه وتقول له ام صلي قيام الليل وبكاء واستغفار ومش عارف ايه. برضو انت عايش في عصر فتن، ودي زوجه عاشت في العصر اللي انت عشته وفي البلد اللي انت عشتها، فيعني برضو ايه يعني واحدة واحدة ايدك في ايدها وتاخدوا بايدين بعض الى جنة الرحمن سبحانه وتعالى، ولما تخلص نية والله ربنا هيكرمك، واصلحنا له زوجة قادر ربنا يصلح لك زوجتك، وقادر ربنا يصلح لك زوجك مع الدعاء ومع الاخلاص ومع الرجوع الى كتاب الله والى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يبقاش الامور كلها استعجال يا جماعة. الجيل الحالي هو ليه انتشرت نسبة الطلاق في الجيل ده وما كانتش موجودة ايام امهاتنا وابهاتنا، يعني ايام امهاتنا وابهاتنا لما تسمع ان في واحدة في عيلة كاملة، العيلة دي مثلا ممكن تكون مكونة من 60 اسرة، لما تسمع ان في واحدة مطلقة دي تبقى نشاز في هذا الكون، تبقى انسانة مش طبيعية. انما دلوقتي اللي مش بالطلاق بتهيألي نشاز، يعني واخد بالك النهارده يعني نسبه الطلاق زادت ليه؟ استعجال، وعدم تقدير الأمور. سامحوني بقى خصوصا من الرجال. ليه؟ أصل يا أخي العزيز العصمة بإيدك أنت. ما هو من رحمة ربنا العصمة مش بيد أزواجنا. العصمة لو بيد أزواجنا إحنا كنا اتطلقنا كل يوم 60 مرة حبيبي والله، كنا في الشارع بعد 3 ساعات من الجواز. خد بالك كانت هتيجي تبصلها تلاقيك بتبصلها بصة كده، أنت بتبصلي كده إيه أنت طالق؟ ما لحقتش تجيب لها هدية، ما جبتش هدية أنت طالق، فاهم إزاي؟ الأكل مش جاهز أنت، يعني كنت هتتطلق، كنا هنبقى كلنا في الشوارع بعد كده. فالقصده إن الحمد لله من رحمة ربنا بينا إنه خلى العصمة في إيد الرجل، الرجل اللي النعم العاطفة بتاعته ما هياش زي عاطفة المرأة، لكن ليه عقل يقدر يفكر ويقدر زوجته مثلا. تقول له مثلا، يعني ممكن أنا أعرف واحد كان يمزح مع زوجته بالحكاية دي، تقول له طلقني، يقول له حاضر عيني والله العظيم أول إن شاء الله ما يظهر المسيح الدجال هطلقك. هو يعني طبعا فين انت، فين المسيح الدجال فين؟ تيجي مره ثانيه تقول له انا بقول لك طلق يا حبيبتي، روح قلبي انا عنيا ليك والله، بمجرد بس ما نشوف ياجوج وماجوج ان شاء الله هطلقك يوم ان شاء الله. هو فين طبعا يعني يضحك معاه ويهزر معاه عشان تنسى الموضوع وتضحك هي كمان والدنيا تمشي. فانت لازم زوجتك لو اخطات مش لازم تقف لها على كل حاجه، وزي ما قلنا في الدرس اللي قبل اللي فات ان خير الرجال الفطن المتغافل. خليك ذكي، خليك ذكي، خليك واعي، شوف الاخطاء اللي ممكن تتغاضى عنها وتغاضى عنها، والاخطاء التي لا يمكن ان تتغاضى عنها ولا تتغاضى عنها. ده بعض الرجال بيتغاضى عن اخطاء خاصه بايه، ما حضرتش الاكل، البيت ما اتكنسش، السرير مش متروق، وممكن يتغاضى ان هي لا صلت لا ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء ولا قرت قران ولا ذكرت ربنا ولا عملت حاجه، مع ان دي الحاجات بقى اللي ما ينفعش تتغاضى عنها. شوف قد ايه حق ربنا، حق ربنا لا يمكن تتغاضى عنه. ممكن حقك انت تيجي على نفسك، مفيش مشكله، ايه يعني مفيش اكل؟ نبعت نجيب اي حاجه ان شاء الله، حتى سندوتشين فول، وانت عارفين عندنا في مصر فول فرد عين، فيعني ايه اي حاجه وتمشي المساله. فإذا إذا أخطأت الزوجة واعترفت، خصوصا برضو إذا اعترفت بخطئها، فعليك أن تقبل عذرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم بإسناد الحسن: إني أحرج عليكم حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. من منا أيها الرجال يقبل أن يكون يوم القيامة خصما لسيد ولد آدم، لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم؟ دي كانت بعض النقاط اللي اتكلمنا فيها، عشان تعود مرة أخرى المحبة والمودة إلى بيوت المسلمين. نقضي بقية الوقت كده مع مكالماتكم الجميلة وتفاعلكم مع هذا الموضوع، وإن شاء الله من الحلقة القادمة هنبتدي بقى نتفاعل مع الأشياء التي ينبغي أن تفعلها الزوجة لتعود المحبة والمودة والألفة إلى بيوت المسلمين مرة أخرى. السلام عليكم، معنا نعم الأخ رضا من الأردن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يعطيك العافيه يا شيخ محمود.
الله يبارك فيك يا اخي رضا.
والله ما احبك في الله يا شيخ محمود.
احبك اللي زحتني فيه، ربنا يرضى عنك دنيا
يا الله. والله يا شيخ ان انا عندي احساس ان ما في واحد خلق ربنا ما يحبك جدي.
الله يبارك فيك يا اخي رضا.
والله العظيم احب، يعني الحلقه بتاع امبارح انا سجلتها كلها والله يا شيخ.
ربنا يحفظك يا اخي رضا.
والله اول ما خلصت الحلقه بتاع حضرتك رحت على طول متصل سلمت على والدي ووالدتي، فكنت اتمنى ان انا ابقى موجود معاهم عشان ابوس على ايديهم ورجليهم.
الله يبارك لك فيهم
ويبارك والله فيه. العظيم كانت حلقه فعلا ممتعه وجميله.
الله يخليك يا اخي رضا، ربنا يحفظك.
الله يخليك يا شيخ محمود. والله بالنسبه انا كان عندي، انا لسه مش متجوز يعني لسه بدري.
ربنا يجوزك، قول امين.
امين يا رب العالمين. بالنسبه بس لموضوع الربا يا شيخ محمود.
نعم.
انا بس يعني المصاري بتاعتي عشان قاعد هنا في الاردن. نعم. فحاططها في بنك.
نعم.
ماشي؟
طيب شوف بنك اسلامي وحط اللي انت عايزه في البنك وخلص نفسك من المشكله ديت، لان الامور بسيطه يا اخي رضا، ربنا يبارك فيك. احيانا بيقابلني بعض الناس يقول لي انا المشكله والتعامل في البنوك، بقول له راحت بنك الحمد لله ربنا اكرمنا ببنكين ثلاثه بنوك اسلاميه، روح حط فلوسك فيها واخرج من خلاف. يعني حتى لو كان البنوك الربويه، لو كان حتى في بعض من افتوى، نخرج نفسنا من خلاف، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ربنا يبارك فيك يا اخي رضا ويحفظك يا رب، ويبارك لك في والدك ووالدتك ويبارك لهم فيك ان شاء الله. أم صهى من سوريا، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا أحبكم في الله.
يا أهلا وسهلا.
أنا كثير بحب البرنامج تبعك.
ربنا يعزك ويحفظك يا رب.
إن شاء الله يعني.
الله يخليك يا أم صهى.
ربي يخليك إن شاء الله دائما يعني.
اتفضلي تحت أمرك.
الله يخليك. أنا بدي إياك يعني بدي إياك تدعي لي إلي ولجوزي إن شاء الله بالذرية الصالحة.
ربنا يا رب يرزقكم بالذرية الصالحة ويرزق كل من حرم من الذرية بذرية صالحة، ويقر عينك يا رب بأولادك إن شاء الله، وتشوفون كده من خيرة الناس إن شاء الله. وعليك يا أختي الفاضلة أكثر من الاستغفار ومن الدعاء، وخلي عندك يقين في الله سبحانه وتعالى. والله العظيم يعني سبحان الله، يعني خزائن لا تنفذ، بس يكون عندنا يقين في الله سبحانه وتعالى، وإن كل ما جاء من عند الحبيب فهو حبيب. دائما الواحد يقول كده. مين معاه؟ أم أحمد من سوريا. من السعودية. السلام عليكم.
عليكم السلام. السلام عليكم.
عليكم السلام يا أم أحمد.
ازيك يا شيخ؟
يا اهلا بيك، ربنا يخليك.
بارك الله فيك يا شيخ، ربنا يا رب يزيدك يا رب ان شاء الله من فضله ومن نعيمه.
ربنا يخليك، امين يا رب العالمين.
بعد اذن حضرتك يا شيخ، انا بسال حضرتك، كنت عايز اسال حضرتك في كذا سؤال بس بسرعه يعني.
اتفضلي.
اول حاجه لو سمحت يا شيخ، هل صلاه الضحى ليها وقت معين؟ يعني لو قبل صلاه الظهر بخمس دقائق او عشر دقائق،
نعم،
ممكن ان احنا نصلي، ولا هي ليها وقت معين ما قلناش نصلي بعدها؟
طيب، والسؤال الثاني؟
إيه، ولو انا سمعت من احد الشيوخ يا شيخ لو سمحت، لو احنا غلطنا اثناء قراءه الفاتحه،
نعم،
إيه في حرف او نطقنا كلمه بطريقه مش صحيحه او كده، تبطل الصلاه، هل ده صحيح ولا لا؟
نعم، اتفضلي. في حاجه تاني؟
بعد اذن حضرتك لو سمحت، إيه كنت برضو سمعت من احد المشايخ ان لو في طفل صغير او كده، يعني بعد الوضوء لو انا غيرت له او كده، الوضوء لا يبطل الوضوء.
نعم.
فده صحيح ولا لا؟
طيب، ربنا يبارك فيك.
سؤال معلش يا شيخ، معلش.
حاضر، سلام.
بعد اذن حضرتك.
حاضر.
دلوقتي يا شيخ، انا ساعات مثلا ابقى بصلي، يعني الحمد لله انا لما قربت من ربنا اكتر، بقيت يا شيخ كتير جدا اخاف لاغلط في الصلاه، او اخاف ان انا مثلا اعمل حاجه تبطل صلاتي، فكتير مثلا اثناء السجود يهيئ لي ان انا ما ركعتش، او مثلا في نص الفاتحه يهيئ لي ان انا ما قلتش مثلا البسمله، او يهيئ لي مثلا وانا في التشهد ان انا سجدت سجده واحده.
نعم.
فانا كنت بتعب جدا يا شيخ في الاول، واقعد اعيد الصلاه ممكن مره واثنين وثلاثه، ولكن في الفتره الاخيره يعني كنت سمعت من بعض المشايخ وكده ان المفروض ان يجي له اي شك في الصلاه ما يعيدش الصلاه.
نعم.
فهل انا يعني يا شيخ ابقى اعيد، ولا ما عدتش اعيد الصلاه واكتفي مثلا بان انا
طيب
بالصلاه اللي انا صليتها او كده؟
طيب، حاضر. ربنا يبارك فيكي. صلاة الضحى وقتها من بعد شروق الشمس بحوالي تلت ساعة تقريبا، لحد قبل صلاة الظهر بحوالي ربع ساعة، كل دوت وقت صلاة الضحى بفضل الله سبحانه وتعالى. بالنسبة لقراءة الفاتحة، طبعا اللحن في الفاتحة فعلا قد يبطل هذه الركعة اللي ركعنا، لكن عموما حتى لو الإنسان أخطأ في آية فيعيدها مرة تانية إن شاء الله بالقراءة الصحيحة. بالنسبة لو واحدة متوضية، وإن كان دي أسئلة فقهية بقى المفروض نتركها لشيخنا أستاذنا دكتور عبد الله المصلح، ربنا يحفظه وينفع بيه رب العالمين، لكن في وجهة سريعة كده، الطفل لو واحدة متوضية، أم يعني متوضية، وبعد ما اتوضت نظفت لطفلها، طبعا ده لا ينقض الوضوء ولا أي حاجة إن شاء الله، لكن تحترز فقط من بول الجارية أو بول الغلام بعد أن يأكل، بعد أن بعد سن الفطام وكده، يعني لو جه على لبسة تنظفها، لو جه على إيديها تغسل إيديها وتصلي عادي خالص، وهذا ليس من نواقض الوضوء. بالنسبه للصلاه، ان شاء الله حاول تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، والشيطان هو خنزب يعني، بيحاول بقدر الامكان ان هو يقول لك لا ده صلاتك مش مظبوطه، لا ده انت ما قراتيش الفاتحه، لا تلتفت، واستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، واكملي في صلاتك ان شاء الله، ما فيش اي حاجه خالص. في حد معانا ولا خلاص الوقت انتهى؟ نعم. امون الاخت من مصر. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا شيخ محمود؟
يا اهلا وسهلا،
ربنا يبارك في حضرتك ويجعل كل اعمالنا الصالحه في ميزان حسناتك.
الله يخليك ويرفع عمرك يا رب.
وانا على فكره يا شيخ محمود، ليا اخت جوزها بينحن ان هي تيجي لوالدتها، ومامتي دايما تعبانه ومتضايقه.
لا حول ولا قوه الا بالله.
وعاوز اطلب من حضرتك طلب.
عينيا، اتفضلي.
ايه، عاوز حضرتك تعمل حلقات عن بدايه الانسان الملتزم.
حاضر. حاضر. عينيا، حاضر. ان شاء الله نعمل حلقات ان شاء الله، وانا عموما من يوم الاثنين الجاي ان شاء الله هنبقى عن بقى حق الابناء، ونتكلم من خلال شرح كتاب موصية الحقوق الإسلامية، هنتكلم بقى عن حق الأبناء، وإزاي إن الآباء يعينوا أولادهم على الطاعة وعلى العبادة، وعلى إنهم يكونوا ناس صالحين، وإزاي نشوء من تنشئة طيبة إن شاء الله. مين معنا؟ فاضل دقيقة ونص، طب نستقبل اتصال أو اتصالين. السلام عليكم. طيب خلاص ماشي. نكمل. عشان الوقت خلاص أزف على الانتهاء. حبيبي ربنا يبارك فيك ورب يجمعنا ويقعد الخير. دي كانت بعض النقاط اللي احنا حبينا نتناول فيها، كيف يعود الحب الى بيوت المسلمين. انتهينا تقريبا من الشق اللي على الزوج، ونبدأ بقى المرة الجاية ان شاء الله في الجزء اللي على الزوجة، ايه اللي تعمله علشان يعود الحب مرة اخرى الى بيوت المسلمين. ولو ليكوا اي تعليقات على فكرة بالمناسبة، تخيلوا ان احيانا بعض الناس بيبعتوا SMS يطلبوا الدعاء، والله العظيم انا بعد ما بروح اروح البيت بالظبط، لان بينه وبين الاستوديو حوالي 10 دقائق. بعد ما اروح البيت بالظبط بفتح على القناه الرساله، وبعد ابص على كل اللي طالب مني الدعاء والله، وبخص بالدعاء والله بالاسم، ادعي لي بكذا بالذريه الصالحه بدعي له والله وانا قاعد، ادعي لي ان ربنا يشفيه بدعي له بالاسم ان ربنا يشفيه. وباحيانا بكتب كل الاسماء دي قدامي وانتظر عشان ادعي لهم في الثلث الاخير من الليل، انه وقت جميل جدا للدعاء ان شاء الله. فاي حد طالب دعاء طالب اي حاجه ان شاء الله لن ادخل عليه بالدعاء ولا تدخلوا علينا بالدعاء، وربنا يجمعنا واياكم على الخير دائما ويجازيكم عنا كل خير، وبحبكم في الله. وربنا يجمعنا واياكم على حوض النبي لنشرب شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، ويجمع بيننا وبين النبي في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. معادنا حبيبي يوم الثلاثاء اللي جاي إن شاء الله، وربنا يجمعنا وإياكم على الخير، وجزاكم الله خيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.